انتهاء بخدمته كبطريرك للكنيسة على مدى أكثر من 40 عاما. تحل هذه الذكرى المباركة ونحن نحتفل في هذا الشهر بذكرى آباء أحباء عاشوا بيننا في هذه الأزمنة المعاصرة. نتذكر القديس البابا كيرلس السادس ونتذكر أبونا بشوي كامل في الأسكندرية وأبونا مخيل إبراهيم في القاهرة ونتذكر أبونا فلتاوس السورياني ونتذكر أحباء كثيرين. ونحن نحتفل بهذه الذكريات العطرة لآباء تعبوا وخدموا في هذه الكنيسة المقدسة. عندما نتأمل ونتذكر خدمة البابا شنودة نجد فيها علامات كثيرة يمكن أن تكون مرشدة لنا في طريق خدمتنا وفي طريق الرعاية. اهتم أولا بتتويب النفوس، فكان في كل عظاته ومحاضراته وكتاباته ومقالاته كان يهتم دائما بالتوبة، فالتوبة هي المفتاح وهي الخطوة الأولى في الطريق الروحي، ووضع في ذلك كتب كثيرة من أشهرها هذا الكتاب الذي أسماه حياة التوبة والنقاوة، ووضع النقاوة مرادفا للتوبة. فحسب المفهوم الأرثوذكسي في التوبة والاعتراف بالخطية أنها تنقية لقلب الإنسان. وكان اهتمامه بهذا المفتاح وبهذه الخطوة الأولى نراه في كل العظات. فالتوبة بالحقيقة يا إخوتي الأحباء هي التي تضع أقدامنا على الطريق إلى السماء، فبدون التوبة لا يكون للإنسان نصيب في السماء. وهذا هو الذي نصليه في كل يوم: قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي. والله يعلمنا أن التوبة هي أن ننقي قلوبنا ونفحص ضميرنا ويكون الإنسان دائما أمام الله صفحة بيضاء. فعندما نبدأ حياتنا الروحية بسر المعمودية نجعل الطفل الصغير الذي ينال المعمودية وعمره أيام يرتدي ملابس بيضاء، فهذه الملابس تعبر عن الولادة الجديدة وتعبر عن حياة النور وتعبر أيضا عن حياة التوبة. ونحن في الخدمة الكنسية نرتدي الملابس البيضاء إشارة إلى نقاوة القلب، والقلب الذي يعيش في حال التوبة على الدوام. كان البابا شنودة يتكلم كثيرا في هذه النقطة، والذي يتابع أو يراجع محاضرات كثيرة له وفي مجالات متعددة كان يركز على تتويب النفوس. الخطوة الأولى التي أو المهمة الأولى التي يكون مسؤولا عنها الراعي هي أن يتوب النفوس. فالكاهن الخادم وظيفته الأولى هي أن يتوب وأن يتوب النفوس الذين يخدمهم. تتويب النفوس كان الخطوة الأولى التي تكلم عنها كثيرا. الأمر الثاني الذي نراه ونتذكره أنه كان يهتم جدا بتعليم النفوس. التعليم اختاره البابا كيرلس في عام 62 أن يكون أسقفا للتعليم، وكان أول من يحمل هذا اللقب في تاريخ كنيستنا. وعمل في التعليم باجتهاد، والله أعطاه هذه الموهبة، وكان معلما صالحا وعلم الكثيرين، وزادته نعمة الله من مواهب الشعر والنثر والأدب، حتى أنه كان يقدم عظاته وتعليمه التي كانت تستحوذ على القلوب. وفي تعاليمه لم تكن موجهة فقط إلى أبناء الكنيسة، ولكن تعاليم كثيرة كانت موجهة إلى عموم الإنسان في كل مكان. فنشرت له مقالات كثيرة في الصحف اليومية، ونشرت له مقالات كثيرة في بعض المجلات في مصر وخارج مصر، وكانت المحاضرات التي يلقيها ويتكلم فيها يمكن أن تخدم أيضا قضايا الوطن. فلا ننسى أنه أعطى محاضرة كبيرة في نقابة الصحفيين كانت تتكلم عن إسرائيل وتاريخها ووجودها وحضورها ونظرة الزمن والتاريخ والجغرافيا إلى هذا الوجود. كان في التعليم متفوقا ومتميزا، وكثير من التعاليم التي قالها كان الإنسان يسمعها ويحفظها. كان تعليم النفوس هو الخطوة المهمة في بناء الإنسان، وكثيرا ما ذكر العبارة التي تقول امحوا الذنب بالتعليم، امحوا الذنب أو الخطية أو الخطأ بالتعليم وليس بالعقاب. كان يتكلم كثيرا في هذا المحور، وتحدث فيه سواء مع الآباء الأساقفة أو في مع الآباء الكهنة أو مع عموم الشعب، كيف أن تعليم النفوس وإشباعها هو الوظيفة الثانية التي يجب أن يقوم بها الراعي. كان التعليم الذي يقدمه تعليما كتابيا مبني على الكتاب المقدس، وتعليما آبائيا مستوحى من تعليم الآباء، وأيضا تعليما كنسيا مرتبطا بتقاليد الكنيسة وبعقيدة الكنيسة وبطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كان هذا التعليم أخذ منه مساحة كبيرة، حتى أن بعض الكتب تتكلم عنه وتقول البابا المعلم، أو تسميه رجل التعليم. وكان التعليم حرفته وعمله واهتمامه، وتعليم النفوس أحد الوسائل المهمة جدا في أعمال الرعاية. فليس أي تعليم يصلح في الرعاية، المهم التعليم الدسم الذي يقوم على الكتاب المقدس وتعليم الآباء آباء الكنيسة، ومستوحى من تاريخها وتراثها وتقاليدها. كان تعليم النفوس هو الملمح الثاني الذي نراه في خدمة البابا شنودة الثالث. الملمح الثالث أننا كنا دايما نراه يهتم جدا بتكريس النفوس. التكريس بلا شك في زمن البابا شنودة كانت هناك حركة كبيرة لتكريس النفوس وتخصيص الإنسان لنفسه من أجل المسيح وخدمة كنيسة المسيح. فمئات من الناس اختار طريق الرهبنة، ومئات من الشباب أيضا اخترنا طريق الرهبنة، وكرسوا نفوسهم في الحياة الدائرية والحياة الرهبانية. فانتعشت الأديرة، أديرة الرهبان أو أديرة الراهبات، وامتلأت بآباء أفاضل وأمهات فضليات يعيشن ويعيشوا الحياة الرهبانية الحقة بما تشمله من روحيات عالية وعبادة وصلاة مستمرة. وفي نفس الوقت تكرس مئات من الأسر، حيث صار الأب في كل أسرة صار كاهنا، وتكرست الأسرة كلها لخدمة الكنيسة. ورسم في زمانه مئات من الآباء الكهنة سواء في مصر أو خارج مصر في كنائس متعددة. ومن تكريس الآباء خدموا في كنائس كثيرة جدا في القاهرة والأسكندرية وبعض الأقاليم، بالإضافة إلى الكنائس الموجودة في الخارج، كنائس المهجر. فانتعشت الحياة التكريسية، والتكريس في مفهومه الأصيل هو تعبير الحب الصافي والخالص الذي يقدمه الإنسان لله. انتعشت حركة التكريس بالإضافة إلى تكريس الشباب كمكرسين وتكريس الشباب كمكرسات، وامتلأت كنائس كثيرة بخدمة هؤلاء وأولئك في خدمات كثيرة متنوعة وضرورية وهامة ومطلوبة من أجل عمل الكنيسة المتكامل. كان يهتم جدا بتكريس النفوس، وتكريس النفوس دائما مؤشر على حيوية الكنيسة في زمانها. فالكنيسة التي يتكرس من أبنائها الكثير والكثير تعني أنها كنيسة حية، وأنها كنيسة ولود تلد على الدوام. كان تكريس النفوس يأخذ منه حيزا كبيرا. كان يزور الأديرة ويزور الكنائس ويهتم بالنفوس التي تريد أن تعيش لله. واهتم في هذا المجال بإنشاء بعض الأديرة الجديدة أيضا في مصر وفي خارج مصر. ودائما القاعدة تقول البشر قبل الحجر، فقبل أن تبنى الكنيسة يجب أن تكون هناك نفوس مكرسة تخدم. فالبشر قبل الحجر، النفس المكرسة تستطيع أن تخدم إن كان تكريسها من أجل الله فقط ومن أجل خدمة الكنيسة. تستطيع أن تخدم ويستطيع الله أن يستخدمها، فتأتي بثمر كثير 30 و60 و100. لم يكن البابا شنودة فقط يهتم بتتويب النفوس ولا تعليم النفوس ولا تكريس النفوس، كان يهتم أيضا بتشجيع النفوس. فعلامة التشجيع كانت سمة واضحة. التشجيع دائما يساهم في التربية الحقانية. الإنسان لما يشجع الآخر ويشجعه في عمله أو في خدمته مهما كان صغيرا يكبر مع الأيام ويحقق ثمر كثير. فكان تشجيع النفوس نراه في معاملاته مع الصغار أو مع الكبار، نراه في اهتمامه بقطاع الشباب وإنشاء أسقفية الشباب، نراه في تشجيع النفوس في كل مكان في أنشطة كمثل المهرجان الصيفي ومثل المسابقات التي تتم على أي مستوى. كان تشجيع النفوس علامة واضحة وهامة. فالتشجيع دائما يشبهونه بالماء الذي يروي الزهور. عندما ترتوي الزهور بالماء تنتعش. ولذلك التشجيع أحد ضرورات الرعاية. فلولا القديس البابا ألكسندروس البطريرك رقم 19 التي شجع الصغير أثناسيوس ما كان عندنا القديس أثناسيوس البابا رقم 20. وهكذا عبر التاريخ تشجيع الآباء والأمهات وتشجيع الخدام والخادمات وتشجيع الآباء الكهنة والآباء الأساقفة، هذا التشجيع يساعد في بناء كنيسة الله في كل مكان. أيضا من الملامح التي نتذكرها في حياة البابا شنودة أنه كان بالإضافة إلى ما سبق كان له موهبة في تقدير النفوس، تقدير، والتقدير أيضا أحد دعامات بناء عمل الإنسان. نراه عندما نال الأديب نجيب محفوظ، الأديب المصري، نال جائزة نوبل للأدب في عام 1988، نراه يستقبله ويقدره ويرحب به وباسم الكنيسة كلها يعلي من قيمة الأدب ويفرح مع كل الوطن في حصوله على هذه الجائزة العالمية. تقدير النفس، هو لم يقدر الإنسان فقط ولكن قدر الأدب الذي مثله الأديب نجيب محفوظ باعتباره أديبا مصريا وصل إلى العالمية. نراه أيضا يقدر الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب المشهور، نراه يقدره ويحضر ما يخص من احتفالات وما يخص من تكريم ويفرح به باعتباره أحد أبناء الوطن الذين نجحوا ووصلوا إلى هذه المرتبة العالية جدا في مجال تخصصه في جراحات القلب، يقدره وكثيرا ما استقبله. الخلاصة يا إخوتي أننا عندما نطالع حياة البابا شنودة ونتذكر خدمته الواسعة وعمله وتعبه وجهاده وصبره ونتذكر معرفته وعلمه وعلاقاته التي بناها، نشكر الله أنه أعطانا في تاريخنا هذه المدرسة الواسعة جدا والعميقة جدا. علمنا تتويب النفوس وعلمنا تعليم النفوس وعلمنا تكريس النفوس وعلمنا تشجيع النفوس وعلمنا تقدير النفوس. وهذه الملامح هي لا تحكي كل شيء ولكنها تذكرنا بأساسيات في حياتنا الرعوية. وإذا كنا في هذا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة، إنما نستخدم هذا اليوم لكي ما نرقي عدد 36 من الآباء الكهنة لكي ما يكونوا قمامصة في كنائسهم. الكاهن عندما يرسم يرسم قسطا، وكلمة قسط تعني أنه مصلي، فعمله الأساسي هو الصلاة. وما أشهى أن يكون الإنسان مهنته وعمله واهتمامه هو الصلاة، والصلاة هي العمل الذي يربط الأرض بالسماء. ولكن بعد فترة من فترات الخدمة ومعظم هؤلاء الآباء لهم أكثر من 20 أو 25 سنة في الكهنوت، تعطيه الكنيسة هذه الترقية ليس من باب الرئاسة ولكن من باب الحكمة. فكلمة إيغومينوس أو قمص تعني أنه مدبر، والمدبر كما يقول عنه الكتاب المدبر باجتهاد والمدبر حسنا. هؤلاء الآباء الأحباء الذين يخدمون في كنائسهم في القاهرة وخدمتهم المتسعة وخدمتهم تشهد لهم، لذا نفرح معهم اليوم والكنيسة تعطيهم هذه الترقية، ليس لسبب، إنما أن تكون هذه الترقية دعوة لمزيد من الخدمة ومزيد من التعب ومزيد من الجهاد الروحي ومزيد من تقديم الخبرة الروحية ومزيد أن يرى الإنسان نفسه وأن يفحص ذاته. وأيضا عندما تقوم الكنيسة بترقية أباء أحباء، إنما تقصد كل الأسرة، أسرة الأب الكاهن، فهذه الأسرة هي المساعد الأول لنجاح خدمة الكاهن. وإن كنا نشترك معا كل الأباء الحضور معنا، الأب المطران والأباء الأساقفة وكل الأباء الكهنة، نشترك في هذا التذكار ونشترك أيضا في هذه الترقية الروحية، إنما كل هذا مدعاة أن تكون خدمتنا مقبولة ومرضية أمام الله. نحن نصلي من أجل أحبائنا، من أجل هؤلاء الأباء، لكي ما يبارك المسيح في حياتهم وفي خدمتهم وفي أتعابهم وفي كل ما تمتد إليها أيديهم، ونصلي أن يبارك الله في كل عمل صالح في أعمال الأباء الكهنة والأباء الأساقفة، كل في خدمته وفي إبرشيته أو في كنيسته، ويعطينا دائما نعمة أن تكون حياتنا مقبولة أمام الله، ليباركنا المسيح بكل بركة روحية. ونحن نتذكر رحيل البابا شنودة ونتذكر صلواته من أجلنا وطلباته التي يرفعها عنا في كل حين، ونتذكر أيضا خدمة الأباء الأحباء لكي ما يعطيهم الله العمر الطويل والخدمة المثمرة، ويعطينا أن نمجده على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
في